الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الخامس من الكتاب. ومما يروى في هذا الموضوع أن رجلا كان سائرا في الطريق، فوجد رجلا فقيرا مكفوفا قد احتوشته الأمراض من كل جانب، ومع ذلك فهو يحمد الله. فقال له: على أي شيء تحمد الله ولم يترك لك ما يجب الحمد؟ فرد عليه قائلا: ابعد عني أيها الجاهل، فلقد أبقى لي قلبا يشكره ولسانا يذكره. كما تحتاج تربيتنا الصحية إلى أن تعود إلى بيئتنا المحبة الخالصة التي لها جذور عميقة في النفس، فتجعل التعاون سائدا والاطمئنان موجودا. والإسلام رسم كل الطرق التي تؤدي إلى المحبة، فالرسول يقول: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. والقرآن الكريم يقول: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. فصلت 34. والعمل الخالص لله يريح الضمير، ويجعل إحساس الناس مرهفا شاكرا لأنعم الله التي تظهر في النفس الهدوء النفسي، وفي البركة في المال والصحة والأولاد. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. الطلاق 3. الإسلام والتربية الغذائية. تمهيد: يقصد بالتربية الغذائية تكوين سلوك صحي يترتب عليه اختيار الفرد للغذاء الذي يوفر له كل إمكانات النمو والحيوية والإنتاج. فالغذاء الكامل من العوامل الرئيسية التي تحقق الصحة الكاملة، وهذا يتطلب أن يكون كل مسلم على علم بحاجات الجسم الغذائية حتى يعد الوجبات الكاملة التي تغطي احتياجاته طبقا لسنه وللأعمال التي يقوم بها. وكل جسم يحتاج إلى ما يأتي: 1. المواد البروتينية، وهي لازمة لبناء الجسم ولتجديد ما يتلف من الخلايا. ومن هنا فإننا نجد أن الصغير أكثر حاجة إلى هذه المواد من الكبير، وإن كانت العادة قد جرت على غير ذلك، وهي تنقسم إلى بروتينات حيوانية وإلى بروتينات نباتية. 2. مواد الطاقة، وهي لازمة لتزويد الجسم بالطاقة التي يحتاج إليها، وهي موجودة في الدهنيات والنشويات والسكريات، والكمية التي يحتاج إليها الجسم تختلف حسب السن ونوع العمل الذي يقوم به. 3. المواد الواقية من الأمراض، وهي الفيتامينات والأملاح المعدنية. والإسلام يريد أن يكون المسلمون أقوياء الجسم إلى جانب قوة الروح، وفي ذلك يقول النبي الكريم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وجعل من مميزات القيادة صحة الجسم وقوته، وفي ذلك يقول الله تعالى في طالوت: إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. البقرة 47. كما يمدح موسى لقوته وأمانته فيقول على لسان ابنة شعيب: يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. القصص 26. الطعام الحلال. حارب الإسلام سوء التغذية وطلب من المؤمنين ألا يحرموا شيئا مما أحله الله لهم، فقال: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. المائدة 87. وشجع المسلمين على تناول كل أنواع الطعام الحلال التي تفيد: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. المائدة 96. وهو يمثل البروتين الحيواني، وفيه كل ما يحتاج إليه الإنسان من الأحماض الأمينية تقريبا، ومن ذلك اللبن الذي يعتبر غذاء كاملا للطفل وغذاء مفيدا للكبار. وقد ذكره الله تعالى في قوله: من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. النحل 66. من ذلك التمر الذي له فوائد غذائية جمة لاحتوائه على عناصر متعددة، إلى جانب أنه مفيد للنساء اللاتي يلدن. ولذلك يقول الله تعالى في كتابه الكريم لمريم: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا. مريم 25. وقد ذكر في القرآن الكريم أنواع من الزروع والثمار التي يحتاج إليها الجسم، وذلك في قوله تعالى: وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات. الآية الأنعام 41، ويقول بعد ذلك: كلوا من ثمره إذا أثمر. 41. وقد لوحظ أن البروتينات النباتية لا تكفي احتياجات الجسم، إذ أن أي نوع منها لا يوجد به إلا بعض الأحماض الأمينية، ولهذا ينصح خبراء التغذية أن يأكل الإنسان أكثر من صنف حتى يحدث بذلك تكاملا في الغذاء، ولكي يحصل الإنسان على ما يلزمه منها فلا بد أن يأكل كمية كبيرة جدا مما قد يجهد جهازه العصبي، لأن أمعاء الإنسان قصيرة بالنسبة لأمعاء الحيوانات آكلة العشب. ولهذا نعي على بني إسرائيل حين قالوا لموسى: لن نصبر على طعام واحد، وطلبوا منه أن يدعو ربه ليخرج لهم من الأرض بقلها وقثاءها وفومها وعدسها وبصلها، فقال لهم: أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. البقرة 61. لأنهم كانوا قبل ذلك يأكلون المن والسلوى. وقد لاحظ بعض الباحثين أن الطفل المولود في الشعوب النباتية لا يزيد عادة عن كيلوين، بينما وزنه في الشعوب التي تأكل الحيوانات 3 كيلوات، وهذا يعني أن البروتين الحيواني أكثر فائدة لنمو الجسم من البروتين النباتي. عسل النحل. ومن الأغذية المفيدة للجسم عسل النحل، فهو غذاء وشفاء في الوقت نفسه. يقول الله تعالى: يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. النحل 69. وقد قام العلماء في الدول المتقدمة بعمل أبحاث على عسل النحل، وقد اكتشفوا أن عسل النحل به سكر الجلوكوز، وهو أهم السكريات فائدة للمريض والسليم، إذ أنه أسهل امتصاصا في الأمعاء وأقل قابلية للتخمر، ولذلك يعطى غذاء أساسيا لمرضى الحميات والأطفال الضعاف، وتصنع منه حقن في الوريد بعد العمليات والحوادث. وعسل النحل يحتوي على 12 فيتامينا، منها فيتامين باء ومركباته، وهو يساعد على النمو، ويستطيع الجسم بواسطته أن يقاوم الأنيميا والأمراض الجلدية والعصبية والبلاغرا، كما يساعد على هضم المواد النشوية، كما يحتوي على قدر من فيتامين جيم الذي يقاوم أمراض الدم والإسكربوت، ويمنع العدوى من بعض الأمراض، كما أنه ضد النزف والتسمم، ويحتوي على المركبات التي تبني خلايا الجسم وتعوض ما يتلف من أنسجته، كما أن له مفعول السحر في شفاء السعال والتهاب الجسم وتعويض ما يتلف من أنسجته، كما يحتوي على كمية ملحوظة من أحماض الفاكهة التي لها قيمة غذائية كبيرة. ثم هو مطهر للأمعاء والمعدة، وهو من الملينات القوية المفعول، يعاون على تنشيط الكبد، وله قدرة كبيرة على قتل كثير من الميكروبات التي تسبب الأمراض. ثم إنه يحتوي على معادن تعطي للجسم حيويته، مثل الحديد والبوتاسيوم والصوديوم والكبريت والمغنيسيوم والفوسفور. يقول الرسول الكريم: نعم الشراب العسل، يرعى القلب ويذهب برد الصدر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وقد تكونت شركات للأدوية في إنجلترا وألمانيا وسويسرا تستعمل العسل علاجا أساسيا في جميع مركباتها للسعال والالتهابات الصدرية والتهابات الحلق والجلدية واللثة، وغذاء للأطفال. وغذاء ملكات النحل تصنع منه حبوب للكبار في السن لكي يستردوا نشاطهم وحيويتهم. الطعام الحرام. ولما كان الإسلام يحرص على الصحة الجسمية بالنسبة للمسلمين، فإنه حرم عليهم من الأطعمة والأشربة ما يؤثر على صحتهم تأثيرا سيئا. وقد ذكر بعض هذه الأشياء في الآية الكريمة: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. الآية المائدة 3. وسبب تحريم لحم الميتة أن الموت يحدث إما بسبب الشيخوخة أو بسبب المرض، ففي حالة الشيخوخة نلاحظ أن الحيوان الذي يموت يصاب بتليف في جميع أنسجة جسمه، فيفقد قيمته الغذائية ويصبح عسر الهضم في الأمعاء. وفي حالة المرض قد يتعرض الإنسان للعدوى، إما عن طريق انتقال الميكروب مباشرة من لحم الحيوان إلى لحم الإنسان إذا لم يكن قد طهي جيدا، وإما عن طريق السميات التي يفرزها ميكروب المرض والتي لا يقتلها الطهو، وهذه تسبب التسمم الغذائي. وحرم الإسلام أكل الدم، إذ أن وظيفة الدم أن ينقل جميع المواد الغذائية التي تمتص من الأمعاء إلى أعضاء الجسم وعضلاته، إلى جانب حمله للفيتامينات والهرمونات والأكسجين وجميع العناصر الحيوية والضرورية. وللدم وظيفة أخرى، فهو يحمل إفرازات الجسم إلى خارجه عن طريق البول والعرق والبراز، وبذلك يتخلص منها الإنسان. وإذا كان الإنسان مريضا فإن الميكروبات تتكاثر عادة في دمه، أو تستعمل الدم وسيلة لانتقالها من عضو إلى آخر، كما أن إفرازات الميكروب وسمياته تنتقل عن طريق الدم أيضا. ولهذا حرم الإسلام أكل الدم، وحتم الذبح الشرعي الذي يقوم بتصفية دم الحيوان بعد ذبحه فلا يضار الإنسان به. وحرم الإسلام أكل المنخنقة، لأن الكائن الحي إذا اختنق فإن الأكسجين لا يدخل رئتيه ويتراكم ثاني أكسيد الكربون السام، وجميع الإفرازات السامة التي تخرج عادة مع التنفس في عملية الزفير، وهذه المادة إذا احتبست عادت لتمصف الجسم وتحدث التسمم في كل أنسجته ثم الوفاة. وحرم الإسلام أيضا أكل الموقوذة، وهي الحيوان الذي يضرب ضربا يؤدي إلى الموت بعد أن يتلف الضرب أنسجة الجسم وعضلاته، كما حرم بقايا ما أكل السبع. والسباع هي كل حيوان ذي ناب من آكلات اللحوم كالكلب والثعلب. والحكمة من تحريم هذه الحيوانات أنها قد تكون مصابة بمرض في فمها ولعابها، وتبقى آثاره على اللحم فتؤذي من يأكل منه. وحرم الإسلام كذلك لحم الخنزير، وسبب ذلك كثرة إصابته بأنواع خطيرة من الديدان، وأهمها الدودة الشريطية، وهي حين تصل إلى الأمعاء تكمل دورة حياتها في جسم المريض، إذ ينتقل البيض إلى الدورة الدموية ويتوزع على الأجهزة الحيوية للجسم حتى تتحول الدودة في غلاف سميك يصل إلى حجم حبة الفول. فإذا كانت في المخ أصابت الإنسان بالجنون، وإذا كانت في العين أصابتها بالعمى، وإذا وصلت إلى القلب أصابته بالهبوط والتجلط ولا تتأثر بالأدوية العادية لأنها مغطاة بجدار سميك عازل. وطهو لحم الخنزير سريع لا يعطي فرصة كافية لقتل الطفيليات، ونسبة الكوليسترول في لحم الخنزير أكثر من 10 أضعاف ما في البقر، وهذه المادة عندما تزيد عن المعدل الطبيعي تترسب في الشرايين وبخاصة شرايين القلب وتسبب ارتفاع الضغط وتصلب الشرايين. وكذلك فإن نسبة الذبحة الصدرية وتصلب الشرايين في أوروبا تعادل 5 أضعاف النسبة في العالم العربي والإسلامي. ودهن لحم الخنزير عسر الهضم ويزيد احتمال الذبحة الصدرية وتصلب الشرايين، ونوع الدهن يحتوي على نسبة كبيرة من الأحماض الدهنية المعقدة. وقد لوحظ أن لحم الخنزير عند تناوله يصبح مادة غريبة لا تتفق في تركيبها مع دهن الإنسان، مما يؤدي إلى اختلال في دورات التمثيل الغذائي في الجسم، وكذلك دورات الكوليسترول الذي يتسبب تغييرها في إحداث أمراض خطيرة داخل جسم الإنسان. وقد أثبت الأستاذ دام بجامعة كوبنهاجن والحاصل على جائزة نوبل أن دهن الخنزير بالذات يتسبب بشكل قاطع في إحداث حصوات مرارية، ولا تزال الأبحاث العلمية تثبت على مر الأيام أخطارا جديدة للحوم الخنازير وشحومها. كما حرم الإسلام على المسلمين أكل أشياء أخرى، وردت في قول النبي صلوات الله وسلامه عليه: حرم على أمتي كل ذي مخلب من الطير وكل ذي ناب من السبع، رواه أبو داود. وسبب ذلك أن الشعوب تكتسب بعض صفات الحيوانات التي تأكلها لاحتواء لحومها على إفرازات داخلية تجول في الدم وفي العضلات وتنتقل إلى من يأكلها فتؤثر في أخلاقهم. ثم إن الحيوان المفترس عندما يهم باقتناص فريسة تفرز في جسمه هرمونات ومواد تساعده على غريزة القتال واقتناص الفريسة. يقول الدكتور ليج أستاذ علم التغذية في بريطانيا إن هذه الإفرازات تخرج في جسم الإنسان حتى وهو حبيس في قفصه عندما تقدم له قطعة لحم لكي يأكلها، ولا تقتصر الأضرار على ناحية الجسمية بل تتعدها إلى الأخلاق، فقد لوحظ أثر ذلك على بعض القبائل التي تأكل هذا اللحم إلى حد أن بعضها يصاب بالضراوة فيأكل لحوم البشر. بل أكثر من هذا، فقد لوحظ على هذه القبائل التي تأكل هذا اللحم أنها تصاب بنوع من الفوضى الجسمية والعدام الغيرة على الجنس الآخر وعدم احترام نظام الأسرة والعرض والشرف. ولعل لحم الخنزير أحد أسباب انعدام الغيرة الجنسية لدى الأوروبيين وظهور الكثير من الظواهر الشاذة مثل تبادل الزوجات والزواج الجماعي الذي يظهر في البيئات الغربية. الخمر. كما حرم الإسلام شرب الخمر وذلك لسببين، أولهما أنها تغيب العقل وهو نعمة من الله تعالى، ويترتب على ذلك أن يتصرف الشارب تصرفات لا تليق وأن يأتي أفعالا قد تدخل في باب المنكرات والكبائر، وثانيهما أنها تؤثر تأثيرا قويا على الكبد وغيره من أجهزة الجسم الداخلية، إلى جانب أنها تضعف الجسم وتنهك قوته، فلا يستطيع الشارب أن يكون عضوا نافعا في المجتمع، وقد كان تحريمه بات، بل لقد قرنه الله في الحرمة بالميسر والأنصاب والأزلام، وذلك في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، المائدة 90. بل جعله من الكبائر التي تستوجب إقامة الحد. عادات غذائية. وبعد أن بين الإسلام أنواع الطعام التي تصلح لصحة الجسم فأباحها والتي تعود عليه بالضرر فمنعها، حرص على أن يكون للمسلم عادات غذائية تحفظ عليه صحته وتعود عليه بالفائدة، منها عدم الإسراف في تناول الطعام، وقال في ذلك وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، الأعراف 31. ذلك لأن الإكثار من الطعام يصيب المعدة بالإرهاق والكسل عن الهضم وتخمر الأغذية، وقد يحدث قرحة والتهابات في المعدة والمريء وفي 12 كثيرا بسبب زيادة الطعام. يقول الرسول الكريم ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان لابد فاعلا فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه، رواه أحمد والترمذي. ويقول في حديث آخر منفرا من الأكل بشراهة المؤمن يأكل في معا واحد والكافر يأكل في 7 أمعاء، متفق عليه. وقد كره النبي صلى الله عليه الجشاء أو التكرع إذ أنه ظاهرة مرضية لا صحية، لأن سببه إرهاق المعدة بالطعام بحيث لا تستطيع أن تهضمها هضما جيدا فيتخلف في المعدة ويحدث تعفنا وتخمرا وتخرج منه الغازات. وفي هذا يقول النبي الكريم كف عنا جشاءك فإن أكثركم شبعا في الدنيا أطولكم جوعا يوم القيامة، رواه الترمذي. ومن العادات الغذائية التي طلبها الإسلام غسل اليدين قبل الطعام وبعده، وذلك ليتخلص من الميكروبات والطفيليات التي قد تحملها اليد. يقول الرسول عليه السلام بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده، رواه أحمد والترمذي. كما طلب أن يكون تناول الطعام باليد اليمنى، ذلك لأن اليد اليسرى قد تكون حاملة للميكروبات والديدان مثل دودة الإسكارس، وفي ذلك يقول الرسول الكريم يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. وقد نهى الرسول الكريم عن الأشياء التي تتسبب في ضعف الجسم وإن كانت طاعة مثل موالاة الصيام وموالاة القيام ليلا، وقال في ذلك حديثه المشهور إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا ومع ذلك فإني أقوم وأنام وأصوم وأفطر، الحديث أو كما قال صلى الله عليه وسلم، رواه البخاري. خاتمة. من هنا يتبين لنا أهمية أن يسير المسلم على نظام الإسلام في التربية الغذائية فيأكل من الطيبات التي أحلها الله له، ويشكر نعمة الله عليه، وأن يبتعد عن الأشياء التي حرمها عليه في الطعام والشراب، وأن يحافظ على العادات الغذائية السليمة، فإنه بذلك يكون صحيح الجسم قوي البنية، يستطيع أن يؤدي رسالته في هذه الحياة. والإسلام يطلب من المسلم أن يكون دائما مستعدا للدفاع عن دين الله، ولا يقوى على الدفاع إلا إذا كان كامل الاستعداد من جميع النواحي، ومنها الصحة الجسمية والصحة المعنوية. وفي ذلك يقول الله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، الأنفال 60. وقد لهض الطبيب الروسي بيدهمار لينز صاحب الأبحاث في إعادة الشباب أن إحدى القبائل المسلمة في يوغوسلافيا يزيد متوسط العمر فيها على 100 عام، وقد وجد أن السبب الرئيسي في ذلك أن هذه القبيلة تعتمد على لحم الغنم وتأكل العسل ولبن الماعز، ولا تأكل لحم الخنزير ولا تشرب الخمر. فإذا ما استطلع المسلمون أن يتفهموا هذا المعنى والمنهج في التربية الإسلامية في الغذاء وأن يسيروا عليه، فإنهم بذلك يحققون لأنفسهم ولمجتمعهم ولدينهم ما يريدون. الإسلام والتربية العسكرية. تمهيد: يقصد بالتربية العسكرية تدريب الجسم وصقل العقل وتهذيب النفس بهدف خلق رجال على استعداد لأداء واجبهم القتالي بكفاءة حالية حتى الاستشهاد في سبيل أداء الرسالة التي أعدوا لها. والقتال ضروري في هذه الحياة، لأن فيها الحق والباطل، وفيها صاحب الإيمان بالقيم الإنسانية وصاحب الكفر بها. وبغير القتال لا يستقيم الحال، بل تنتشر البلوى ويعم الفساد. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، البقرة 51:200. ومن هنا كان القتال ضرورة بل نعمة من نعم الله على العالم الإنساني. والإسلام ارتقى بفكرة الحرب وسمى بأسبابها، فلا مكان في الإسلام للقتال بهدف العدوان أو الرغبة في السيطرة أو السعي إلى فرض نفوذ أو امتداد حدود. وقد دعا الناس جميعا إلى أن يدخلوا في السلم كافة: يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، البقرة 200. ذلك لأن الإسلام دين الفطرة، ولذلك فقد هذب فكرة الحرب في النفوس وحصرها في أضيق الحدود، فجعلها محصورة في إنقاذ الناس من عبادة الناس إلى عبادة الله. ومن ذلك ما جاء على لسان ربعي بن عامر وحذيفة ابن محصن والمغيرة ابن شعبة في حديثهم لرستم قائد جيش الفرس في موقعة القادسية، حينما سألهم واحدا بعد واحد في 3 أيام متوالية: ما الذي جاء بكم؟ الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، كما جعلها للدفاع. أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، الحج 36. أو لتأديب ناكف العهد: وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون، التوبة 2. فإن رغبوا في السلام فإن الإسلام يرغب فيه، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين، البقرة 93. ولعل المجتمع الإسلامي هو المجتمع الوحيد الذي يعيش بين أفراده على مدى التاريخ أناس من غير المنتمين إليه دينا، ومع ذلك فهم يحسون في ظلاله بالأمن والاطمئنان والعدالة والمساواة إلى درجة أدهشت الناس في جميع الأماكن والأوقات. وفي ذلك كتب المستشرق الفرنسي غوتينيه في كتابه أخلاق المسلمين وعاداتهم، يقول: مما نشاهده داخل البلاد الإسلامية قديما وحديثا أن الإسلام يمتص دائما بين جناحيه من المحيط الهادي إلى المحيط الأطلنطي طوائف من غير المسلمين، يهودا ونصارى ومجوسة، وطوائف من المسلمين المبتدعين شيعة وخوارج وإباضية. ولم يفكر العرب ولا المسلمون يوما حتى في أشد أوقات حميتهم الدينية أي يصرفوا بالدم دينا منافسا لدينهم، ولم يفكر الخليفة يوما في أن يضطهد مسيحيا يعقوبيا أو مجوسيا مانويا، إنها فضيلة تستحق كل الإعجاب والتقدير. إعداد الفرد. والإسلام يعد الفرد إعدادا متكاملا، فالمسلم حر وليس عبدا إلا لله، وصلته بربه قوية ودائمة، ولذلك فهو يعيش في أمن وسلام واطمئنان. فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. البقرة 28. وقد عمل الإسلام على تكوين الضمير الذي يجعل المسلم يرضي الله في كل خطوة من خطواته، فهو يجاهد نفسه ضد العادات السيئة والأخلاق المعوقة داخل النفس كالحقد والحسد والبغض، وخارجها كالاعتداء على الناس. ثم إن المسلم يندفع في أداء واجبه على أكمل وجه معتمدا على قوة ذاتية داخل نفسه، سواء أكان هذا الواجب لنفسه أو لمجتمعه، في أعلى درجة من الكفاءة والفاعلية. والإسلام لا يكتفي بأداء الواجب، بل يطلب من المسلم الإحسان في أدائه. ويفسر الرسول الكريم الإحسان بقوله: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. البخاري. كما أن الإسلام يربي الفرد المسلم على الطاعة لله ولرسوله وأولي الأمر ما داموا سائرين على منهج الله. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. النساء 59. وبعد ذلك يقوم المسلم بالتدريب على السلاح وأداء واجبه. والإسلام يطلب أن يكون تدريب المسلم مستمرا حتى تكون كفاءته القتالية عالية. يقول الرسول الكريم: من ترك الرمي بعدما تعلمه رغبة عنه فإنما هي نعمة جحدها. ونلاحظ تعيير النبي الكريم بقوله نعمة، فالنعمة لفظ محبب إلى النفس وهي من الله سبحانه وتعالى، وهذا يجعل المسلم يحافظ عليها. والنبي صلوات الله عليه يرغب في صناعة السلاح أيضا، فيقول: إن الله يدخل بالسهم الواحد 3 نفر، صانعه المحتسب في عمله الخير والرامي له والمنبل به. بل إنه يجعل من تعلم الرمي ونسيانه كمن تعلم القرآن ونسيه. من تعلم القرآن ونسيه فليس منا، ومن تعلم الرمي ونسيه فليس منا. ويجعل خير الناس رجل وهب نفسه للجهاد، خير الناس رجل ممسك بعنان فرسه في سبيل الله، كلما سمع هيعة أي صيحة خطر طار إليها. ويقر النبي عليه السلام المسلم الذي يحرس في سبيل الله بالمسلم الذي تبكي عينه من خشية الله، فيقول: عينان لا تمسهما النار يوم القيامة، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. ويستثني الرسول الكريم من اللهو الرمي بالقوس وتأديب الفرس، لأنه يرفع كفاءة المسلم القتالية. كل ما يلهو به المسلم باطل إلا رميه بقوسه وتأديبه فرسه وملاعبته أهله. وفي صحيح مسلم عن عتبة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. وقال أنس: ما ذكرت القوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إلا قال: ما سبقها سلاح إلى خير قط. ورسول الكريم يقول: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها، والروحة يروحها. والروحة يروحها العبد في الجهاد في سبيل الله والغدوة خير من الدنيا وما عليها. ويقول: من اغبرت قدمه للجهاد في سبيل الله حرم الله سائر جسده على النار. وروى البخاري عن أبي سعيد الخدري أنه قال: قيل يا رسول الله أي الناس أفضل؟ قال: مؤمن يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله. وقال: من اغبرت قدمه للجهاد في سبيل الله حرم الله سائر جسده على النار. انتهى الوجه الأول.